لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس التفسير التي هي خير المجالس. وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى أنه قد أعذر إلى المشركين وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وقد بينها ربنا تبارك وتعالى وفصل فيها مراده تفصيلا على علم منه بما بينه سبحانه وتعالى، وبين أن هذا الكتاب هدى ورحمة للمؤمنين بما فيه من الدلالة على خير الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك وما أخبر به المؤمنون من الثواب. يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه: وقد جاءت رسل ربنا بحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، فليت لنا وسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات، قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل: ما ينظر هؤلاء الكفار إلا تأويله، أي إلا وقوع ما وعدوا به. وكلمة التأويل لها ثلاثة معان، لها معنيان عند السلف ومعنى واحد عند المتأخرين. فالمعنيان الأول منهما بمعنى التفسير، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي من تفسيرها. وكما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني تفسير قول الله تعالى كذا وكذا. يبقى المعنى الأول من معاني كلمة التأويل اللي هو إيه؟ التفسير. المعنى الثاني وهو بيان ما تؤول إليه حقيقة الشيء، بيان ما تؤول إليه حقيقة الشيء. وهذا الشيء إما أن يكون خبرا أو أمرا ونهيا، إما أن يكون خبرا أو أمرا ونهيا. فمآل الخبر هو وقوعه، هو إيش؟ وقوعه. فما وعد الله به الكفار من العذاب الأليم تأويل ذلك أن يدخلوا النار، فإذا دخلوا النار فقد تم إيه؟ تأويله، فقد تم تأويله. وتأويل الأمر والنهي هو العمل به، هو العمل إيه؟ به. فإذا أمرك الله بالصلاة فصليت، فقد أولت وفعلت ما أمرت به، كقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول وإذا سجد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تأول قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول هذا، أن يقوم بما أمر به من الأمر. واضح؟ يبقى المعنى الأول عند السلف هو التفسير، المعنى الثاني بيان ما تقول له حقيقة الشيء. هذا أني المعنيان عند المتقدمين. المعنى الثالث وهو عند المتأخرين من العلماء، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لقرينة. فالأصل في الكلام، أن يحمل على ظاهره، الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره. فإذا قلت رأيت أسدا، فالأسد هنا حقيقته الحيوان، حقيقته ليه؟ الحيوان. وإذا قلت رأيت على المنبر أسدا، فالمقصود بالأسد هنا الخطيب البارع. طيب ما الذي جعلك تفسره بهذا؟ قولك على المنبر، فكلمة على المنبر هي قرينة جعلتني أصرف لفظة الأسد عن حقيقتها وهي الحيوان، لأنها وضعت لهذا، وضعت إيه؟ لهذا معنى، إلى معنى آخر مجازي هو غير الظاهر لقرينة، وهذه القرينة هي قولي على المنبر. وضع لأنه لا يعقل أن يقوم أسد حيوان فيخطب الناس على المنبر. يبقى هنا كلمة الأسد لها معنى حقيقي ومعنى مجازي، والحقيقة هو الظاهر المتبادر. فإذا أنا صرفت هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر، الصرف هذا يعني حمل الكلمة على المعنى المجازي دون الحقيقي، لابد أن تكون له قرينة، لابد أن تكون لها إيه؟ قرينة. وده هو المشهور عند المتأخرين بالتأويل، والمشهور عند المتأخرين بالإيه؟ بالتأويل. وهذا التأويل قد استعمله جماعة فصرفوا به نصوص الصفات عن ظاهرها وأخطأوا في ذلك، لأن السلف الصالح قد حملوا صفات الله سبحانه وتعالى على الحقيقة دون المجاز. فإذا قالوا إذا قال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا المقصود باليد هنا أن لله عز وجل يدان حقيقيتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، لا تشبهان أيدي المخلوقين. هذا هم إيه؟ المثبتون لمعنى الصفات، الحاملون لها على حقائقها اللغوية، مع بيان أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي كل الصفات. يبقى السلف هنا في الصفات الله عز وجل في نصوص الصفات هل حملوها على الحقيقة أو صرفوها إلى المجاز؟ طيب حملوها على الحقيقة بما يشبه المخلوقين ولا بما يليق بالله؟ لأن اللفظة إما أن تكون مجردة عن الإضافة أو تكون مضافة. فإذا قلت يد فهذا معنى مشترك، هذا معنى إيه؟ يعني اليد هذه يعني لا تحتمل كمالا ولا تحتمل نقصا إلا إذا أضيفت، إلا إذا إيه؟ أضيف. فإذا قلت هذه يد أسد بتدرك أنها كبيرة قوية. وإذا قلت يد اللفظ هي لكن الإضافة يد نملة، فيتبادر إلى ذهنك إيش؟ صغيرة ضعيفة. فالكلمة المجردة إذا أضيفت فهي تفسر بما يليق بالمضاف إليه. فإذا قلت يد الله عقل من المعنى أن لله عز وجل يدا تليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، بخلاف إذا قلت يد أحمد فهي تليق بهذا الإيه؟ هذا البشر المخلوق، واضح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإذا هل التأويل بالمعنى الأخير يستعمل في أبواب الصفات؟ لا يستعمل في أبواب الإيه؟ هو يستعمل في أبواب الفقه، طبعا والقرائن يعني فيها تفصيل في باب الفقه يعني. لكن السلف الصالح لم يؤولوا الإيه؟ الصفات. وكل نص ورد عنه يوهم التأويل فهو إما أن يكون غير صحيح، وإما أن يكون صحيحا لكنه في الحقيقة ليس تأويلا، لكن ليس إيه؟ تأويل. وإن شاء الله عز وجل إذا تعرضنا لبعض المتون العقيدة نبين هذا بالتفصيل والأمثلة إن شاء الله. فالمقصود بالتأويل هنا في الآية هو بيان ما تقوله ليه حقيقة ليه الشيء. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي إيه؟ وقوعه، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ وقد قال ما وقد قال الربيع في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، قال لا يزال يجيء تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيتم تأويله يومئذ. ففسر التأويل ببيان ما تؤول إليه وما تصير إليه حقيقة إليه الشيء. قال جاءت رسل ربنا بالحق فيعترف على أنفسهم بالإيه؟ بأنهم قد جاءتهم رسل كما في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وقال الذين كفروا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزناتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة عذابي على الكافرين. قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا، ثم يطلبون الرجعة والشفاعة، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ والكافر لا تنفع له ما الكافرين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد أي إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. وهم في الحقيقة لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولكنهم إنما أرادوا النجاة من العذاب ولكن ولا تحين مناص. قال خسر الذين قد خسروا أنفسهم، يعني خسروا أنفسهم وضيعوها لما أوردوا أنفسهم غير الهلاك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو خسران المبين. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وذاب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا إيه لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وكما قال الله عز وجل في سورة الكهف ورأى المشركون النار فظنوا أنهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا إلى آخر الآيات التي تدل على أن هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يجدون من ينتصرون بهم فما له من قوة ولا ناصر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أنه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما في ستة أيام، وهي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، تم فيه الايه الخلق، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الايه الجمعة. وأما يوم السبت فلم يكن فيه شيء فلذلك سمي بالايه بالسبت، سمي بالايه بالسبت لأن السبت معناه الايه القطع. يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي إن ربكم أيها الناس هو الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته. فأخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وخلق ثم استوى على العرش. طبعا استوى على العرش هذه وردت في سبعة مواضع من القرآن الكريم منها هذا الموضع، ولعل هذا هو أول موضع ترد فيه. طبعا في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء، لكن هنا ثم استوى على الايه على العرش. واستواء الله على العرش معناه علوه وارتفاعه تبارك وتعالى علوا يليق بجلاله وكماله. ولقد تكلم الناس في هذا كثيرا، ولكن المذهب الصواب وهو الذي اتفق عليه السلف الصالح من رضي الله عنهم ومن تبعهم من العلماء المحققين أن الله سبحانه وتعالى استوى على وارتفع على عرشه، وهذا في كل آيات الصفات. ولقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل له يا إمام قال الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك سكوتا طويلا حتى علته الرحضاء يعني العرق، وانتظر الناس جوابه، ثم قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل وما أراك إلا مبتدع، ثم أمر به فأخرج عن المجلس، ثم أمر به فأخرج عن المجلس. وهكذا بجواب الإمام مالك نقول في كل الصفات في كل إيه الصفات. فإذا قيل الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له، ألا داع فأجيب دعوته إلى آخره، فيقال كيف نزول؟ نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا. إذا قيل كيف تكلم نقول الكلام معلوم، الكلام معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدعة. وهذا قول سديد يصلح للإجابة عن كل سؤال يسأل عن الكيفية. ومذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات الصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة، إثباتها على ظاهرها أي بما يليق بجلال الله عز وجل وكماله، من غير تمثيل ولا تشبيه بصفات المخلوقين، بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. لا نقول كيف، نقول يد الله كيد خلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. نثبتها ونجريها على ظاهرها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. لا نقول الله له الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر، هذا تعطيل للصفة، هذا تعطيل إليه للصفة وصرف لها عن معناها. يبقى ماذا بالسلف الصالح في هذه الكلمات احفظها، هو إثبات صفات الله عز وجل الواردة في القرآن وصحيح السنة من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو مذهب السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الأئمة كمالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، ومذهبهم إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ظاهر المتبادر والأذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم حمار بن منهم نعيم بن محمد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال الشيخ وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على وجه الذي يليق بجلال الله تعالى وينفع عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الإيه الهدى. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر. ثم استوى على العرش أي على وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله، يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار معناه يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل، وكل يطلبه حديثا أي وكل منهما أي من الليل والنهار يطلب الآخر طلبا سريعا حيث لا يتأخر عنه، فإذا جاء الليل أتى بعده النهار ما في فترة زمنية بينهما، الليل سابق للشمس لا تقول إيش الليل سابق النهار هل تدرك القمر ولا الليل إيه سابق النهار، ما في فترة زمنية بين الليل ولا النهار، يطلبه حثيفة سريعا. فذهب هذا دخل هذا وخلق سبحانه وتعالى الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مسخرات أي مذللات مهيئات، ألا له وحده الخلق كله، فمن خالق غيره، وله الأمر وحده، ولله الأمر وحده، وعظم خيره وكثر أحسانه، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى عباده بما يصلحهم من دعائه تبارك وتعالى، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا أي بذل واستكانة، بذل واستكانة، وخفيا أي سرا، مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء. إنه لا يحب المعتدين أي لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء. ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره كما يفعل المشركون. يبقى أمر الله عز وجل في هذه الآية بالدعاء، ينبغي أن يكون هذا الدعاء بالذل والتضرع والاستكانة، وأن يكون بخفية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بدعاء فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ورضي الله عن عبد من عباده من الأنبياء وهو زكريا عليه السلام، إذ نال ربه نداء خفيا. فالدعاء يكون بتضرع وذل واستكانة وخفاء وإخلاص، غير مرأي الإنسان يرأي بهذا الدعاء، فهذا أقرب للاستجابة، فهذا أقرب للاستجابة. وهنا معنى جميل ذكره الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهذا الكلام الذي سأذكره عن الإمام الحسن يعالج آفة انتشرت في هذا العصر، ألا وهي آفة إيش؟ أن كل واحد فعل عملا صالحا بادر إلى تصويره ونشره بين الناس، فإذا كان في حج أو عمرة صور ذلك، وإذا تصدق بصدقة صور ذلك، وإذا قرأ قرآن صور ذلك، بل إذا قام الليلة دون أن يراه أحد أصبح يحدث الناس أنه فعل كذا وكذا، وإذا حصل له شيء طيب يحدث به الناس وهكذا. فينبغي مراعاة النية في ذلك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني حفظ القرآن وما يشعر به أحد، وإن كان الرجل لقد فقه، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور يعني الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه بالسر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نال ربه نداء خفيا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. طب أنتهي فقط إن شاء الله. طيب من الصفحة: ينهى الله تبارك وتعالى عباده عن الإفساد في الأرض، وما أعظم الإفساد بعد الإصلاح، أي ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله عز وجل بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإعمارها بطاعته وحده، وادعوا الله مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. والأرض يكون إفسادها بالمعاصي والشرك بالله والكفر والبدع، كل هذا من الإفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولكن لو أن أهل القرى كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. والسؤال: لماذا لم يقل قريبة من المحسنين؟ إذا كانت الرحمة لفظة مؤنثة فلم يقل قريبة. أنا عنده جواب، تفضل. لا أنا اللي بسأل بعد السؤال، أنا بعد خلص الصفحة إن شاء الله.
وإذا سألك عبادي عنه فإني قريب، فهو يعني هو هنا قال إن رحمة الله يعني قصد إن هو نفسه مش رحمة، بس هو ورحمته قريبين، فيعني غلب
أضافها إلى نفسه قال قريب. هذا جواب من الأجوبة. جميل، قرأته أو استنبطته؟ إن شاء الله عليه. ثم ماذا عندكم جواب آخر؟ لا إيه تليش مين؟ أنا بسأل السؤال. إن رحمة الله قريب، قالش قريبة، يعني مثلا أقول إن فلانا هذا جريح، أنا أقول جريحة، إن هذه المرأة جريح، رأيت امرأة كحيل مثلا، فلم يقل قريبة. خلاص وأجبنا، هناك ثلاثة أجوبة، منها الجواب الذي ذكره عبد الله هو أنه أضاف لنفسه فقال قريب. الجواب الثاني أن لفظ قريب على وزن فاعل، وكل ما كان على هذا الوزن يجوز فيه أن يذكر وصفه. فتقول رأيت امرأة كحيل ورأيت رجلا كحيل، رأيت امرأة قتيل ورأيت رجلا قتيل. الجواب الثالث أنه ضمن الرحمة معنى الثواب، ضمن الرحمة معنى الثواب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. طبعا هو اللي جعلنا أذكر هذا السؤال لأن أنا أذكر وأنا في الثانوية كنت قد سألته لمدرس اللغة العربية لماذا قال قريب أو موضع نحو هذا الموضع، يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالله عز وجل يقول في هذه الآية أنه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والمقصود برحمة الله هنا المطر. قال سبحانه أي ولا والله سبحانه الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا أقلت سحابا، السحاب تحمل الايه تحمل الرياح تحمل السحاب المحملة بالمطر، حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سقنا السحاب إلى بلد مجدب فأنزلنا بالبلد الماء أخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج موتى من قبورهم أحياء فعلنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى. فربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين في القرآن أو ما يضرب المثل الناس بأنه أحيى الأرض وهو فبإحياء الأرض هذا المثال يقرب أنه كما أحيى الأرض فهو قادر على إحياء الموتى كما قال الله سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وكذلك آيات كثيرة من القرآن ممكن نذكر بعضها. آيات بين الله عز وجل فيها بعدما أحيا الأرض بعد موتها فهو قادر على إحياء الموتى، إن هذه الآية ذكرتها ليست في المجلد. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت أحياها لمحيي الموت، هذه آية. آية أخرى لما جميل. فالله عز وجل يضرب الأمثلة للناس لأنه إذا هو الذي أحيى الأرض بعد موتها فما كانت جدباء قحطاء أنزل عليها المطر فتشققت وخرج منها الزرع. فالله عز وجل هذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموت. وهذا من الأدلة العقلية على المعاني العقدية. وقال سبحانه وتعالى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتى كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحبة في الأرض. يستفاد من هذه الآيات أن القرآن الكريم كتاب هداية فيه تفصيل ما تحتاج إليه البشرية، رحمة من الله وهداية لمن أقبل عليه بقلب صادق. كذلك خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة أرادها سبحانه ولو شاء لقال لها كوني فكانت. يتعين على المؤمنين دعاء الله تعالى بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب لهم بفضله كذلك الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهي عنه. هل عندكم فوائد مختصرة شباب في هذه الآيات؟ خلق السماوات أكبر من خلق الناس.
كما الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، هو يضر الإنسان لكي يعني يوفر اللي ما في كله.
جميل.
ويوصل معه من دم بلغة الدعاء في الخفاء خير من الدعاء في العلن.
جميل. أسألك يا شيخ مهندس. والله في فرق، يعني الهداية منها هداية دلالة وإرشاد ومنها هداية توفيق. فهو لو قال اللهم اهد الناس أجمعين بمعنى أن يدلهم، فهذا حاصل وواقع حاصل، ولكن لو دعا لهم بدخول الجنة فالله عز وجل بيّن إيه؟ أن كل الناس لن يدخلوا الجنة. فالاعتداء بالدعاء له صور كثيرة، منها التفصيل الزائف في الدعاء بلا حاجة مثلا، هذا أيضا من الاعتداء بالإيه في الدعاء، كما في حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ولده يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته، فقال يا بني سل الله الجنة وعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء يعتدون في الدعاء والطهور الوضوء طهارة. بأمر الله فأنت سبب. طيب اللي جاب على اللي طلعته.
فضل. إن قال إن رحمة الله قريب قريب من المسلم. إن الله سبحانه وتعالى أقرب يعني رحمته يعني أوجب في المصر. هو أن تعبد الله كما قال في الحديث من الإحسان أن تعبد الله كما قال.
تراه.
فإن لم تكن تراه هو يراك. فهذا استحضر الإنسان الإحسان في قلبه وجنيه، فإن رحمة الله أوجب له من بينه.
نعم أحسنت، معنى ممتاز.
في سؤال، ليه ذكر عدد الأيام؟ ليه مشهور عدد الأيام في خمس أرض والسماوات؟
لحكمة أرادها تبارك وتعالى، لعله علّ منها أن يتأنى الإنسان في عمله فيتقنه ويحسنه، أن الله قادر على أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن فتكون، فلله عز وجل الحكم البالغة سبحانه وتعالى. سمعتك الناس يا أهلا بالله يا أخي، أنت مستعجل على أي دين أدخلها في ست أيام؟ ماشي. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أي والأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما، وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج عملا صالحا، لأن قلبه إيه؟ طيب، فلما ينزل عليه العلم يثمر وينبت. والأرض السبخة المالحة لا تخرج نباتها ولا إلا عسرا لا خير فيه، وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به. مثل هذا كذلك نصرف الآيات، أي مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم. فهذا يعني الآية مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والإيه والكافر، لأن المؤمن لما أو الإنسان يعني لما يكون قلبه طيب فينزل عليه العلم، فترى أثر هذا العلم عليه عمل وخشية وخضوع وخشوع لله عز وجل، بخلاف الكافر أو الإنسان اللي قلبه إيش غير طيب، فيأتيه العلم فقد يفسده أكثر مما كان إيه عليه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكلت منها أي من هذه الأرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت ولا تنبت، فذلك مثل من فقها في دين الله فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإنسان إذا كان قلبه طيب ينزل عليه العلم فيه فيظهر أثر حتى تلاقي العلم القليل ينتفع به، بخلاف الإنسان اللي القلب غير نقي ينزل عليه العلم فننتفع به. وأنت قد ترى إنسان مولئ علما ولكنه يفسد في الأرض بعلمه هذا، فليست العبرة بكثرة الرواية والدراية ولكن رأس العلم خشية الله عز وجل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عندما ذكر الله تبارك وتعالى قصة آدم عليه السلام وما يتصل بها وما يتعلق بها، وفرغ من ذلك شرع الله عز وجل في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأول فالأول، فابتدأ بذكر نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. فأول رسول منا شيخ أحمد سيدنا نوح، سيدنا آدم، ثم من سيدنا نوح. كان بينهما 1000 سنة، كان بينهما إيه 1000 سنة، 10 قرون لم يحدث فيها شركا، كان الناس فيها على التوحيد، كان الناس أمة واحدة كانوا فيها على الإيه على التوحيد. ثم لما حصل الشرك في قوم نوح عليه السلام أرسل الله نوحا يدعوهم إلى الله عز وجل. طب كيف حصل الشرك؟ قال ابن عباس وغيره بأنه كان في قوم نوح 5 رجال صالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، مذكورين في سورة نوح، فكانوا صالحين. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى القوم وقال لهم: لو جعلتم صور لهؤلاء الموتى حتى تتذكرونهم كلما رأيتموهم فتتشجعوا على العبادة والطاعة. فصوروا صورهم في أماكن عبادتهم، ثم بعد ذلك جعلوا هذه الصور تماثيل، جعلوا هذه الصور إيه تماثيل. ثم لما مات هذا الجيل وجاء جيل بعده واندثر العلم وقل، جاء الأبناء والأحفاد فقالوا: إن آباءنا ما وضعوا هذه تماثيلنا إلا ليعبدوها، فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فكان الشرك أول مقع كان سببه الغلو في الصالحين، وتصويرهم تلك الايه الصور ووضع هذه التماثيل قرب الايه قرب أماكن عبادتهم، وهم وضعوا في الأول لينظروا إليها فيتشجعوا من خلالها على العباد، فعال الأمر بعد ذلك إلى الايه إلى عبادتها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لعنة الله على قال: أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره إيه مسجدا. فبناء المساجد على القبور من أسباب الشرك، من أسباب الإيه الشرك الموصلة إلى الشرك. تقول: يا أخي والله أنا إنما أتبرك بهم وأدعو الله عند قبر هؤلاء الصالحين. نقول: أولا دعاء الله عند قبر الصالحين فيه طبعا لازم تفرق بين مسألتين، أن تدعو صاحب هذا القبر أو أن تدعو الله عند القبر. أن تدعو الله عند القبر هذه مسألة فقهية اختلف فيها، والأولى البعد عن ذلك، لأنك حتى لو كنت أنت تفرق بين المسألتين وأنت تدعو سيراك من يثق بك فيأتي عند القبر ويفعل ما هو محرم بل ما هو إيه شرك. ونحن نسمع على وسائل التواصل بعض من هذه الشركيات التي نراها، حتى قال واحد: يا أخي أنتم تزعمون أننا نعبد القبور. أيوة يا أخي، نحن نعبد هذه القبور التي تقربنا إلى الله. تخيل. هنا عامة الناس يغترون بالمشايخ والعلماء الذين يذهبون عند هذه القبور حتى ولو لم يقعوا في شرك، فإن قلوب العامة تضعف عن إدراك الصحيح من الباطل في كل شيء. هنا الخلاص أن أول سبب من أسباب الشرك وقع على الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين وفي مسألة القبور هذه، وقد انتشرت هذه البدع في هذه الأيام. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لقد أرسل الله عز وجل إليهم نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام فظل فيهم 1,000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعوهم في كل مكان يذهبون إليه حتى ملأوا الأرض، وفي النهاية لم يؤمن معه إلا قليل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، أي اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره. وهذه دعوة جميع الأنبياء أن يقولوا لقومهم جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال عز وجل ومرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، والملأ هم الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم، وغالبا أن كل ملأ لا يؤمنون في الغالب، هذا إن الكبراء والأغنياء قليل من يؤمن من هؤلاء. حتى لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أيتبعه يعني الملأ أو الضعفاء، قال بل يتبعه الضعفاء، وهذا هو الغالب على أتباع الرسل أن يكون من الضعفاء، بخلاف الأغنياء فقد يمنعه حبه للرياسة وتكبره ونحو ذلك. نعم كل هذا في الغالب على كل الرسل، لأن الأقوام الملأ قليل منهم من يؤمن. قال سبحانه وتعالى قال ملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، فهم دائما يعني هؤلاء الكفار من الفجرة دائما ما يرون المؤمنين حقيرين، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وسل يسخرون بالذين أمنوا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أنا ما أنا بضال ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحي إلي، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب، وأعلم أن الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يتصفون بهذه الصفات الجليلة اللي أبلغكم صفة البلاغ، وهذه الصفات كلها موجودة في كل الرسل، البلاغ وأنصح لكم النصح وأعلم أن الله ما لا تعلمون اللي هو الايه العلم، ولا يدركم أحد من خلق الله عز وجل في هذه الصفات. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي آثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه، فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضالا، بل أحمدوا الله عز وجل يعني أن بعث لكم رسولا منكم ولم يبعثوا من جنس آخر، جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم، ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي فكذبه قومه ولم يؤمنوا به بل استمروا على كفرهم، فدعا عليهم أن يهلكهم الله، بس دعا عليهم متى؟ بعد مرور 1050 عاما في الدعوة. وقال رب لا تذر الأرض، قال نوح رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، إنك أنت ضرب يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كثارا. فأغرقهم الله عز وجل فكذبوا فأنجيناه الذين معه في الفلك. ما معنى الفلك؟ السفينة، كما قال الله عز وجل فأنجيناه وأصحابه السفينة. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وكما قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إنهم كانوا قوما عمين، يعني عن الحق لا يسرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه، وأنجى رسوله والمؤمنين، وأهلك أعداءه من الكافرين. وهذا بعد الله عز وجل مع المؤمنين دائما، أنه ينصر المؤمنين ويهلك إليه الكافرين. وهناك آيات كثيرة من القرآن تدل على هذا، منها الذين آمنوا حسنا، وكمان إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه والذين آمنوا في الحياة إن ننصر رسلنا. قال الشيخ طيب وعد الله الذين آمنوا منكم عن الصلاة استخلفنهم في الأرض الآية. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يبقى أولا بقى مين، وبعدين ثم سيدنا هود، سيدنا إيه هود. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وعاد هنا المقصود بها عادا الأولى، عادا الإيه الأولى، الذين ذكرهم الله تعالى وهم أولاد عاد بن إرم الذي كانوا يأوون إلى العمد في البر، كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يقرأ مثلها في البلاد، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وجد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقد كانت عاد مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل. ونبي الله هود عليه السلام كان من أشراف قومه نسبا، لأن الرسل صلوات الله عليهم إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم، ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم، وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق. ولذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده ولا شريك له وإلى طاعته وتقواه. أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي قالوا له إنا لنراك في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. أن هؤلاء يتعجبون كيف تدعون إلى عبادة إله واحد ونترك عبادة الأصنام. وهذا التعجب أيضا تعجب منه مشرك قريش، قالوا إيش أجعل الآلهة له واحدة إن هذا لشيء عجاب. أنا لا أدري يعني كيف يفكر هؤلاء. كما قال عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني الإنسان لما يكون شركة لمجموعة من الشركاء، واحد يقول له قم يقول له لا اجلس، واحد يقول له اذهب يقول له لا لا تذهب، واحد يقول له نم يقول له لا قم، واحد يقول له كل ذنب لا تأكل، ماذا يفعل في حياة هذا الرجل؟ ويعبد كذا إله هذا. لكن لما أنت تكون لملك واحد يقول لك اذهب اذهب اجلس اجلس، يبقى أنت كل عباداتك كل همومك كل هممك موجهة إلى إيش؟ إلى رب واحد، يستريح بالك ويطمئن قلبك ويهدأ وهكذا. نعم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. لست كما تزعمون بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء فهو رب كل شيء ومليكه. أو عاجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه بل احمدوا الله على ذلك. وكان من رحمة الله عز وجل أن بعث كل الرسل من جنس أقوامهم من البشر حتى يسهل على البشر فهم كلامهم والاقتداء بهم، وخلاف لو أرسل إليه ملكا من الملائكة لأنهم لن يستطيعوا أن يتلقوا من الملك مباشرة إلا إن كان الملك في صورة رجل. فهذا يعني من رحمة الله عز وجل أن أرسل إليهم رسولا منهم من كل قوم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوا، وزادكم في الخلق بسطة يعني زاد طولكم على الناس بسطة يعني جعلكم أطول من أبناء جنسكم كما قال الله عز وجل في قصة طالوت وزاده بسطة في الخلق في العلم والجسم. فاذكروا آلاء الله يعني نعمه ومننه عليكم لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهذا من تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام، فقالوا أجئتنا يا هود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آباؤنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعي. يعني بدأ من أن يقولوا إن كنت صادقا فادعوا الله لنا بالهداية، لا قالوا كما قال أهل مكة اللهم إن كان هذا والحق من عندك كانوا يقولوا إيش اهدنا، فقالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أو ائتنا بعذاب أليم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أي فرد عليهم هود عليه السلام قائلا لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه فواقع بكم لا محالة، أتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وليس لها حقيقة فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب وأنا معكم من المنتظرين. فهو واقع أي فواقع بكم، هذا تهديد وعيد من هود عليه السلام لقومه. فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا أي فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، أي بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب. وقد ذكر الله عز وجل صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وكما قال الله عز وجل فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حثومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله عز وجل بريح عاتية، ريح شديدة قوية، شدة هذه الريح أنها كانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من جثته، يبين زي دماغه في الدشدش وبعدين تنفصل الرأس عن الجسد فتصبح كالنخل كجذوع النخل المنقعر نخلة بلا رأس. وقد قال محمد بن إسحاق في السير صاحب السير يعني قال كانوا يسكنون باليمن من عمان ولا عمان نعم
عمان
ومان وحضر موت، وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله. فبعث الله إليهم هودا عليه السلام وهو من أوسطهم من أفضلهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوا وقالوا من أشد منا قوة، واتبعه أي نبيه أي هود عليه السلام واتبعه منهم ناس وهم يسير، اللي اتبعوا مين؟ يسير من الناس، وهم يسير مكتتمون بإيمانهم. فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض فسادا وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود عليه السلام فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون إذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء يعني بجنون. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال محمد بن إسحاق فلما أبوا إلى الكفر أمسك الله عنهم القطرة يعني المطر 3 سنين فيما يزعمون، حين حتى جهدهم ذلك أما المطر بقى ينقطع 3 سنين عن أماكن صحراوية. قال وكان الناس إذا جادهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيت، يذهبون عند الكعبة ويدعون الله، وكان معروفا عند الملل وبه العماليق مقيمون، وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سامي بن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجل يقال له معاوية بن بكر، معاوية بن بكر كان سيد هؤلاء العماليق، وكانت له أم من قوم عاد، كان لمعاوية بن بكر أم من قوم عاد. قال فبعث عاد وفدا قريبا، فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم، يعني ليطلبوا من الله السقي على إلى قومهم عند الحرم. فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم قينتان، وكانوا قد وصلوا إليه في شهر، فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم، يعني أنه يقول لهم خلاص تروحوا، عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف وأمر القينتين أن تغني بهذا الشعر. فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا به فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم هو غير بن عنز، فأنزل الله سحابات 3، سحابة بيضاء وسحابة سوداء وسحابة إيش حمراء، ثم ناداهم منادي من السماء اختر لنفسك، يعني اختر سحابة من السحابة هذه من هذه السحابات لتنزل لينزل مطرها عليكم على قوم عاد. فقال اخترت هذه السحابة السوداء، فقال اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحابات ماء، ظن أن هي ملاء بالإيه المطر. قال هذا عارض ممطرنا، فنداه مناد اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا لا والدا تترك ولا ولدا إلا جعلته همدا إلا بني اللوذية المهندة. قال وبني اللوذية بطن من عاد مقيمون بمكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم، هؤلاء الذين لم يصبهم ما أصاب قوم عاد، هؤلاء هم يصيبهم عاد الايه الأولى، لكن الذين لم يصيبهم هؤلاء هم الذين بعدهم، فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم وذراريهم عادا الآخرة. قال وساق الله السحابات السوداء، وساق الله السحابات السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عنز بما فاء من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث، فلما روى استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا، يقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها أي تهلك كل شيء مرت به. فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أن ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مهدد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا مهدد؟ قالت ريحا فيها شهب نار أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما كما قال الله، والحسوم الدائمة. فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك، واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلتز الأنفس وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وذكر تمام القصة بطولها وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة. قال الله ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. هذا من يعني لأنه من الأثار الإسرائيلية يعني. طبعا هو لبعض معانيه شواهد لبعض معانيه شواهد من القرآن. هنقف هنا في هذا المجلس عند قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. وطبعا المقصود من قصص القرآن بيان عاقبة الكافرين والمشركين وبيان عاقبة عباد الله إليه المتقين. وفي أيضا فوائد للدعاء إلى الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعوذوا نبي التسليم. ثم ماذا ما الذي استفدتموها شباب منها؟ أنا أطلب ما الفوائد التي استنبطتموها من هذه الآيات الكريمات؟ الشخص هم شغال معنا بالنيابة عنكم ولا أنتم اللي منيمينه؟
يجوز
بلك يجوز
عذاب الله شديد وأنه لا يوثق وثاقه أحد كما أن رحمته واسعة فعذابه يعني
عظيم. تنبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الإيه الأليم.
كل قوم يفسد الأرض يعني يوم عقبش.
أحسن والله لا يحب الفساد
حتى لو طال لو طال الأمل برضو
سيأتي. نعم
أن يأخذ الإنسان منا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والبلاغ والنصح للناس.
طب أنت استخرجت كم صفة من هذه الصفات التي يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل اقتداء بالأنبياء؟
البلاغ
والنصح
والصبر
والصبر والرفق تعدد تقول صوت من عندك ولا صوت من الآيات والعين يعني بقى لما مل منه خالص في الآخر ويأس
يعني ايه يعني دفع عن نفسه وراح ساب الدعوه بقى ولا بتاع لها ولا دول سفها ازاي؟
ايوه امين.
وقيت على قول النبي ان ربما يعني الناس بعد ايه يعني الانسان يعني الناس والصحه فتكون سبب في يعني الجوع دي نعمه الله تعالى عليه كما قالت على كذلك ما وصلنا من قبلك من نذير في قريه الا قال
كذلك مثلا من قبلك في قلة من الذين ما المقصود يعني؟
المقصود أن يعني التمكين في الأرض كما هو نعمة قد يكون سبب في جوع نعمة كل اسمه على الكفر لأن في ناس حاليا موجودين بسبب أنهم أغنياء وينكروا عز
وجل. نفع الله بك. طيب هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.